وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن النتيجة التي انتهينا إليها وهي عدم إجزاء الحكم الظاهري قد يستثنى منها ثلاثة موارد. تقدم موردان، المورد الثالث وهو باب الطهارة والنجاسة، فإنا نتعامل مع العامة السنة الذين يرون حصول الذين يرون حصول الطهارة بأشياء لا نعتقد بمطهريتها، نظير زوال عين النجاسة بأي مزيل كان ولو لم يكن بالماء، فإن كلهم أو بعضهم يعتقد بذلك، أن لا نعتقد بذلك، أو أنهم يرون حصول أو أنهم يعتقدون بعدم نجاسة بعض الأشياء التي نحن نعتقد بنجاستها، ومع ذلك نخالطهم ونتعامل معهم كمعاملة بعضنا لبعض، ولا نبني ولا نتحرز عن مخالطتهم من باب أنهم متنجسون لأنهم يطهرون الأشياء لا بالماء، أو لأنهم لا يتحرزون عن بعض الأشياء التي نعتقد بنجاستها، وباختصار نحن نجزم أنهم لا يسيرون على مقتضى ما نعتقد به في باب الطهارة والنجاسة، ومع ذلك لا نتحرز عنهم، وهذا يدلل على أن الحكم الظاهري الثابت في حقهم نتعامل معه معاملة الحكم الواقعي. هذا المورد الثالث للاستثناء، ولكن يمكن المناقشة بأن السيرة المذكورة وإن كانت مسلمة إلا أن وجهها لا يلزم أن يكون هو أن الحكم الظاهر الثابت في حق بعض يكون نافذا في حق الآخرين واقعا. لا يلزم أن تكون النكتة والوجه هو ذلك في هذه السيرة، فإن السيرة المذكورة ثابتة حتى في حق الأشخاص الذين يعتقدون كما نعتقد بعض الشيعة، فإن بعض الشيعة كنساء البوادي أو رجال البوادي والقرى وحتى مدن هم يشتركون معنا في العقيدة، في التقليد، في وحدة المرجع، مرجع التقليد، لكن لا مبالاة لهم في باب الطهارة والنجاسة. مع ذلك نتعامل معهم معاملة من هو ظاهر واقعا، والحال أن مثل هؤلاء الذين لا مبالاة لهم لا يوجد في حقهم حكم ظاهري، غير ما هو الثابت في حقنا. وعليه فالسيرة المذكورة لا بد وأن تكون ذات نكتة أخرى غير مسألة أن الحكم الظاهر الثابت في حق بعضين يكون نافذا في حق الآخرين واقعا. وتلك النقطة الأخرى تحتمل واحدا من الوجوه الثلاثة التالية: الأول أن تكون السيرة المذكورة مبنية على مسألة أن المتنجس لا ينجس كما مال إليه الشيخ أغرض الهمداني قدس الله روحه الشريفة، حيث ذكر أنه لو بني على تنجيس المتنجس يلزم نجاسة جميع العالم، خصوصا في أيام التي ينزل فيها المطر، إذ بعض المواضع متنجسة. فإذا نزل المطر سار البلل منها إلى المناطق الأخرى ومن الأخرى إلى الأخرى، ولا أقل الكلب قد يموت. يعني النجزة بعد توقف المطر، بعد توقف المطر طبيعي، إذا المطر ما دام ينزل مشكلة ما موجودة لأن هو يطهر، لكن بعد توقف المطر قد نجزم أحيانا بأن الكلب مر على بعض هذه المناطق ذات البلل، فإذا المتنجس ينجس فسوف كل منطقة، فسوف هذه المنطقة المتنجسة التي مر عليها الكلب تنجس ما جاورها، والمجاور ينجس المجاور وهكذا. فيلزم تنجس جميع عالم، والالتزام بذلك صعب، ولكنه قدس سره ذكر عقب بقوله إن مخالفة المشهور القائل بأن المتنجس ينجس مخالفتهم أشكل، فالالتزام بتنجيس المتنجس مشكل لأنه يلزم منه هذا المحذور تنجس جميع العالم، ومخالفة المشهور والمصير إلى هذا القول إلى هذا الاحتمال أشكال. هذا توجيه الأول أو النقطة الأولى أو البيان الأول للنقطة، نقطة هذه السيرة الجارية على التعامل مع العامة، معاملة من هو ظاهر واقع. النقطة الثانية والبيان الثاني أن يقال بأن السيرة المذكورة مبنية على كفاية الغيبة في حصول الطهارة، فإنه نسب لصاحب الجواهر قدس الله روح الشريف القول بأن شخص إذا تنجست بعض أعضائه وغاب عنا فترة، فإذا التقينا به بعد فترة نحكم بطهارة أعضائه حتى ولو لم يعتقد هو بنجاسة أعضائه، افرض أنه أصاب يده البول ولكن لم يدري هو بأنه قد أصابها البول، أو يعتقد أن البول طاهر، مثل هذا الشخص بعد مضي فترة نحكم بطهارة أعضاء. فالغيبة بما هي غيبة بذاتها هي من المطهرات، نسب إلى صاحب الجواهر القول بذلك، ونقل الفتوى بذلك أيضا شفاها عن السيد الشيرازي زي محمد حسن شفاها، وإلا ما موجود في كتابه. هذا توجيه الثاني لهذه السيرة، إذا بنينا على هذا تنحل المشكلة توجه السيرة. التوجيه الثالث، النقطة الثالثة، أن تكون السيرة المذكورة مبنية على أن الأشخاص المذكورين وهم العامة مثلا، كما نعلم بطرو التنجس عليهم نعلم أيضا بطرو الطهارة عليه. أي أنه نجزم بتعاقب حالتين عليه، صفتين عليه، الطهارة والنجاسة. ولكن لا يدرى أن الطهارة هي المتقدمة والتنجس هو المتأخر أو بالعكس. طبيعي إذا كنا نعلم مشكلة ما موجودة، لكن إذا لم نعلم في مثل هذه الحالة لا نحكم بنجاستهم، لأن استصحاب النجاسة معارض على الطهارة. المفروض كما نعلم بالنجاسة سابقا ونشك في زوالها، نجزم أيضا بطرو الطهارة ونشك في زوالها. فلا يجري الاستصحابان للتعارض، استصحاب النجاسة لا يجري للمعارضة، فإذا لم يجريا تصل النوبة حينئذ إلى أصل الطهارة، قاعدة الطهارة، فنحكم بطهارتهم من باب قاعدة الطهارة. وهذا لعله أوجه الوجوه الثلاثة، أوجه النكات الثلاث. وهذا نقول أن السيرة خلاصته هكذا تكرارها، وإن جرت على التعامل مع مثل العامة معاملة من هو طاهر واقعا، لكن هذا مو من باب أن الحكم الظاهر الثابت في حق بعض الناس في حق الآخرين حقيقة واقعا، لا، بل من باب أنه كما نعلم بطرو النجاسة نعلم بطرو الطهارة، فيحصل معارض بين الصحابة، نرجع إلى أصل الطهارة فنحكم بطهارتهم من هذا الباب، نتعامل مع معاملة الطاهر واقع من هذا الباب. وبهذا ننهي كلامنا عن مسألة الإجزاء، ويقع الكلام من الآن في مسألة جديدة، وهي مسألة مقدمة الواجب. هذه المسألة يشتمل بحثها عند الأصوليين على ثلاث ظواهر لا بأس بالالتفات إليها نسبة، وإن كان هذا الظواهر غير مهمة لكن لا بأس من التوجه إليها. الأولى، الظاهرة الأولى، هي أن الأصوليين بحثوا في هذه المسألة أبحاثا كثيرة وعميقة، فهي من المسائل المطولة والعميقة، بيد أن بعض الأبحاث له ارتباط بمسألة مقدمة الواجب، وبعضها الآخر ليس له ارتباط. مثال المرتبط البحث عن الشرط المتأخر، فإن الشرط من مصاديق المقدمة، أو كالبحث عن المقدمات المفوتة، أو البحث عن توجيه عبادية الطهارات الثلاث. أو البحث عن أن المقدمة الواجبة هي مطلق المقدمة أو خصوص الموصلة. هذه أبحاث مرتبطة لمسألة مقدمة الواجب، هو واضح. ومثال غير المرتبط ف تقسيم الواجب إلى الواجب المشروع المعلق والمنجز. ثم البحث عن إمكان الواجب المعلق وعدمه، أو تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط والبحث عن حقيقة الواجب المشروط، أو تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري والبحث عن حقيقة الواجب الغيري، أو تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي والبحث عن حقيقة كل واحد منهما. إن هذه أبحاث مطولة وعميقة يستحق كل واحد منها عقد بحث مستقل خاص به. وليس من المناسب عقده في ظل البحث عن مقدمة الواجب، فإن هذا لا وجه له. فإن تقسيم الواجب إلى هذه الأقسام بحث عن الواجب وليس بحثا عن مقدمة الواجب. هذه الظاهرة الأولى. الظاهرة الثانية هو أن الأصوليين حينما دخلوا في مبحث مقدمة الواجب أخذوا بالبحث عن أمور ومباحث جانبية ولم يدخلوا في البحث في صميم البحث، أي البحث عن أن المقدمة واجبة أو غير واجبة، هذا لم يدخل فيه مباشرة، بل لعله كما عبر الشيخ المظفر قدس الله روحه الشريف آخر ما شغل بال الأصوليين بحث عن وجوب المقدمة. فالطالب يمضي لعله شهر أو أقل أو أكثر في أمور جانبية، ثم بعد ذلك وقبل الفراغ من البحث عن مقدمة الواجب يقولون إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى صلب الموضوع. ثم وصلب الموضوع هو أن مقدمة الواجب واجبة، يذكرون دليل أبي الحسين البصري أو غيره مثل على وجوب المقدم ويناقشوا، وبحثهم قصير أيضا الذي يذكرونه في ذاك المجال. هذه الظاهرة الثانية الذي موجودة. الظاهرة الثالثة هي أن المباحث التي تعرضوا لها في مقدمة الواجب بعضها يقبل الاستغناء عنه ولا حاجة للتعرض له، مثل البحث عن تقسيمات المقدمة أنها تنقسم إلى مقدمة داخلية وخارجية، أو إلى تنقسم بتقسيم آخر إلى شرعية وعادية وعقلية، أو بتقسيم ثالث إلى مقدمة وجوب وواجب وصحة وعلم، أو مثلا تقسيمها إلى مقدمة متقدمة ومتأخرة ومقارن. على أي حال هذه أبحاث وأشباهها وإن كانت مرتبطة بمسألة مقدمة الواجب، لكن كثير منها قابل للاستغناء، لا أقول كلها، كثير منها قابل للاستغناء. ونحن نحاول التعرض لما هو الضروري من هذه الأبحاث، هذه الظاهرة الثالثة، ونمنهج البحث في مقدمة الواجب إلى ضمن نمنهج البحث ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى في تحديد محل البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. غاية الأمر مضمونه مضمون عام، وبالتطبيق نستنتج أحكاما جزئية. في هذا المضمون الكلي نستنتج أن السفر إلى الحج واجب، تحضير بطاقة الطائرة واجب، وهذا وعليه. فإن أردنا عقد البحث بحثا أصوليا، فلا بد من صياغته بالطرحة الأولى، وإلا فليصغ بالطرح الثاني. هذا مطلب. ومطلب ثاني أتعرض له في هذه النقطة، هو أنه ما المراد من الوجوب المفعول؟ المقام، أنه حينما نقول هل مقدمة الواجب واجبة أو لا، ما المقصود؟ قد يتخيل أن هذا الوجوب هو الوجوب العقلي، بمعنى اللابدية العقلية، فيبحث مقدمة الواجب هل واجبة عقلا، هل لا بد من الاتيان بها عقلا أو لا. قد يتصور هذا لكنه باطل، فإن الوجوب العقلي بمعنى اللابدية العقلية أمر غير قابل للتشكيك، مسلم، وأي عاقل يحتمل أن الشيء إذا وجب فمقدمته لا يلزم الإتيان بها الوجوب العقلي، مسلم. وإنما المراد من الوجوب عنه هو الوجوب الشرعي التبعي، فيبحث أن سفر إلى الحج واجب شرعا أو لا. عقلا جزما واجب، لكن شرعا كيف؟ هل له وجوب أو لا؟ ونقصد من التبعي في قولنا أن المقدمة الواجب هي واجب الوجوب الشرعي التبعي أو لا، نقصد من التبعي هو أن المقدمة وإن وجبت شرعا ولكن لا لمصلحة خاصة فيها مستقلة بها، وإنما وجبت لا لشيء سوى التوصل بها إلى ذي المقدر، وجوبها لأجل التوصل إلى ذي. من هذه الناحية قد يسمى وجوبها الشرعي يسمى بالتبع لهذا. ويمكن تفسير التبع بتفسير آخر بأن يفسر بالوجوب الارتكازي في مقابل الوجوب الفعلي التفصيلي، بمعنى أن المقدمة لما لم تشتمل على مصلحة مستقلة بها فلربما يغفل عنها المولى، ولا يصب الوجوب عليها غفلة منه عنها، ولكن لو التفت إليها لأوجبها. فوجوبها بهذا الاعتبار يقال له تبع، هذا احتماله، والأمر سهل من هذا الناحية. هذا كله في النقطة الأولى من النقاط التي نبحثها في هذا البحث الجديد في بحث مقدمة الواجب. النقطة الثانية غد إن شاء الله نعطي عنوانها في شمول البحث للمقدمة الداخلية وعدمه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.